بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. بقيت هنا في هذه الآية المباركة، وهي الآية 16 من سورة آل عمران، بقي عندنا بحثان. البحث الأول بحث عام ولكنه يرتبط بالمقام، وبتعبير آخر أنه من مصاديقه ما هو في المقام. الآية المباركة قالت: إننا آمنا فاغفر لنا، فهناك تفريع للغفران على الإيمان، وبتعبير فلسفي أو فني هناك سببية ومسببية بين الإيمان وبين الغفران. من هنا يقع الكلام أو وقع الكلام بين الأعلام أن الرابطة بين العمل الذي يصدر من الإنسان بالمعنى العام الذي يشمل الاعتقاد أيضا، أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه، هل هي رابطة ذاتية يستحيل الانفكاك بينهما من قبيل الرابطة الموجودة بين الزوجية والأربعة أو لا؟ هذا تساؤل. التساؤل الثاني: على فرض أنها ليست رابطة ذاتية كالزوجية والأربعة، وإنما هي رابطة ضرورية جعلها الله سبحانه وتعالى، هناك مجموعة من الروابط الضرورية بين المقدمات والنتائج، ولكنها مجعولة لله سبحانه وتعالى، وبتعبير القرآن الكريم تعد من السنن الإلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. البحث المحقق بين الأعلام أن هذه الرابطة بين العمل وبين الجزاء ليست رابطة ذاتية كالزوجية والأربعة كالامتناع واجتماع النقيضين. نعم، هي رابطة ضرورية بين العمل وبين الجزاء، أعم من أن يكون ثوابا أو عقابا، رابطة ضرورية لا تنفك هذه الرابطة بين الفعل وبين الجزاء، ولكنها مجعولة لله سبحانه وتعالى، هو الجاعل لهذه الرابطة بين عمل الإنسان والجزاء المترتب عليه. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 254 و55 قال: وقد بين القرآن الشريف على ما يفهم من ظواهره قوانين عامة كثيرة في المبدأ والمعاد، وما رتبه الله تعالى من أمر السعادة والشقاوة. ثم قال في صفحة 255: لكنها جميعا قوانين كلية ضرورية، إلا أنها، التفت إلى هذه الجملة، إلا أنها ضرورية لا في أنفسها وباقتضاء من ذواتها. هذه قوانين ضرورية لا تختلف ولا تتخلف، الله سبحانه وتعالى عندما قال المؤمن كذا والكافر كذا، هذا قانون إلهي عام لا يختلف ولا يتخلف، بل ولكن ليس هذه الضرورة من ذاتها كالزوجية للأربعة، بل بما أفاده الله سبحانه وتعالى عليها من الضرورة واللزوم. هذه الضرورة واللزوم بين المقدمات والنتائج، هذا مما أفاده الله سبحانه وتعالى عليها، ومن هنا تكون داخلة تحت الإرادة الإلهية والأمر والنهي الإلهي. وإلا إذا كانت من قبيل الزوجية إلى الأربعة أساسا لا علاقة لله سبحانه وتعالى، باعتبار أن التفكيك بينهما ممتنع، فإذا صار التفكيك بينهما ممتنع الجعل لهما أيضا ماذا؟ غير ممكن، كما هو محقق في محله. هذه مسألة، وهي مسألة عامة سيالة كما تعلمون في كل الأبحاث العقائدية. المسألة الثانية التي لا بد من الوقوف عندها هنا جيدا هي هذه المسألة، وهو أنه كما أن لله سبحانه وتعالى حقا على عباده بأن يعبدوه وأن يشكروه وأن يطيعوه، هذا هو حكم العقل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا الحكم إرشاد إلى ما يدركه العقل من وجوب طاعة أو ضرورة طاعة المخلوق للخالق، المملوك للمالك، المنعم عليه للمنعم، المعطى له للمعطي، هذا هو حكم عقلي مدرك من مدركات العقل نظري للإنسان، أنه يدرك أنه لا بد للعبد أن يطيع ماذا؟ مولاه. فهو التفت جيدا، فهو حق ثابت لله على من؟ على عباده. فلو لم يلتزم لكان ماذا؟ لكان ظلما، لكان مضيعا لهذا الحق. هذه من هذه الجهة مما لا ريب فيه، إنما الكلام في الجهة الثانية، وهل يوجد للعبد حق على الله سبحانه وتعالى يدركه العاقل في نفسه، بنحو لو لم يعطه الله سبحانه وتعالى لكان قبيحا، لكان ظلما، لكان قد ضيع حقا من حقوق هذا العبد، حقا من حقوق عباده أو لا؟ هنا توجد اتجاهات متعددة. إذن في المسألة الأولى، وهي أن لله حقا على عباده، هذا مما لا ريب فيه وهو واضح، إنما الكلام أين؟ في المسألة الثانية، وهل يوجد للعبد حقا على الله يدركه العاقل؟ وهذا هو منشأ قاعدة اللطف المذكورة في أبحاث الكلام، عندما يأتون أنه من لطف الله على عباده أن يفعل كذا، هذه عبارة أخرى مؤدبة للإشارة إلى هذا الحق في المسألة الثانية. قاعدة اللطف، التفتوا إليها جيدا، قاعدة اللطف في الأبحاث الكلامية هي حق العبد على الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى لا يكون هناك إساءة للأدب ويقال حق للعبد على الله، عبر عنها بقاعدة ماذا؟ بقاعدة اللطف، تأدبا أمام الساحة الإلهية. وإلا في واقعها قاعدة اللطف التي تذكر في محلها من أبحاث علم الكلام هي مرجعها إلى بيان هذا الحق، يعني الحق الذي يقابل حق الله على عباده، قاعدة اللطف هي حق العبد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. خب هنا يأتي هذا التساؤل، خلي ذهنك يمي، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى لو أطاع العبد ربه بمقتضى الحق الأول، فلو لم يثبه هل هناك تضييع لحق العبد، بنحو يلزم أن الله سبحانه وتعالى منع صاحب الحق حقه أو لا؟ هنا اتجاه عام في علماء المسلمين، وهو القول الذي يذهب إلى أنه كما أن لله حقا على عبده مدرك للعاقل، هناك حق للعبد على الله أيضا مدرك ماذا؟ مدرك بالعاقل. كما أن العاقل يدرك الحق الأول يدرك ماذا؟ الحق الثاني. وهذا هو الاتجاه العام بين أرباب الاعتزال وأئمة الاعتزال. ولعلك أنت في جملة من كلمات علماء مدرسة أهل البيت ممن لم يتدبر في مضمون هذا المعنى أيضا يذهب إلى هذا الاتجاه، يعني يرى أن للعبد ماذا؟ حقا على الله سبحانه وتعالى في قبال حق الله على عبده. إذن على هذا الأساس قوله فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذه وإن كان بلغة التساؤل إلا أنه هو حق من؟ هو حق العبد على الله، بنحو لو منع الحق سبحانه وتعالى هذا الحق من العبد لضيع عليه ماذا؟ حقا من حقوقه الثابتة للإنسان بمقتضى مدركات العاقل. هذا هو الاتجاه العام الاعتزالي، ولعله في بعض كل كلمات الإمامية أيضا تجد هذا المعنى. إلا أن التحقيق عند علمائنا ليس كذلك، لأقل عند أمثال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ومن هم على هذه الشاكلة، افترض من أمثال ملا صدرة من أمثال هذه الطبقة لا يقبلون ذلك. ماذا يقول هؤلاء؟ التفت جيدا إلى عبارتهم. يقول السيد الطباطبائي في جزء السادس صفحة 255، فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع من عقل أو من خارجه. التفت جيدا، ها؟ لم يكن عليه ضير لا من عقل، لأن العاقل لا يمكن أن يدرك أن العبد يملك حقا على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى، ولا من خارج أيضا من ذلك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة يوضحها بشكل واضح، ومنشأها في الجزء الأول من الميزان صفحة 94. يقول وهذا عندما يأتي إلى مالكية الإنسان للأشياء، يقول مالكية الإنسان للأشياء دائما مالكية مقيدة وليست مالكية ماذا؟ مطلقة. هذا البحث إن شاء الله يأتي في الأبحاث اللاحقة، ولكن للإشارة دائما مالكية مقيدة لا مطلقة. يستطيع الإنسان أن يتصرف في ماله، ولكن مطلقان أو محدود بحدود. من الواضح أن لا يلزم هناك سرف، أن لا يكون خلاف مقتضى الشرع، أن لا يكون خلاف الأعراف العقلائية ونحو ذلك. خب إذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أيضا مالك لكل شيء، مالك للسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ومن فيهن، خب أيضا ملكه مقيد أو ملكه مطلق؟ فلهذا يقول هناك وهذا بخلاف ملكه تعالى للأشياء فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى. أي تصرف كان، فأي تصرف تصرف فيه في عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحا ولا ذما ولا لوما في ذلك. إذا التصرف إنما يستقبح إذا كان المالك يملك على بعض الوجوه دون بعض. فلهذا هسه هذه الجملة أنا في نهج البلاغة رأيتها مرارا، ولكنه في هذا اليوم ما استطعت أن أجد المصدر حتى أنقله للإخوة، موجود. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الحق، ما مضمونه؟ إن الحق ما جرى لأحد إلا جرى عليه، باعتبار أنه إذا وجد حق فهناك ماذا؟ مسؤولية في قبال هذا الحق. يعني إذا وجد امتياز في قبال الامتياز يوجد ماذا؟ مسؤولية. ما جرى لأحد إلا جرى
عليه إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه يجري له ولا يجري عليه، ليجري له ولا يجري عليه، الحق له سبحانه وتعالى، أما يوجد عليه أو لا يوجد عليه، ها؟ لا يوجد عليه. نعم نعم، وهذا المطلب مرارا ذكرناه، ولكنه لارتباطه بهذا المطلب، هو أنه نعم الله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو عادل هو حكيم، كما هو رؤوف رحيم، كما هو معاقب غافر ونحو ذلك. هنا الأسماء الإلهية مقتضياتها ماذا؟ ها؟ تختلف. يعني من باب المثال، يعني الله سبحانه وتعالى قادر، وهو قادر على كل شيء، يفعل كل شيء، ولكنه من أسمائه أيضا ماذا؟ ها؟ من أسمائه أنه رحيم، من أسمائه أنه حكيم، من أسمائه أنه غفور. فهذه الأسماء عندما تأتي تقيد إطلاق ماذا؟ تقيد إطلاق القدرة. صحيح أن الله قادر على أن يثيب المجرم ويعاقب ماذا؟ المؤمن، هذا صحيح، هذا كله ممكن بحسب مقتضى اسم القادر، هذا ممكن، ولكنه بمقتضى ماذا؟ أنه رحيم غفور شكور ونحو ذلك، يقول لا، بأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. فلهذا تجد القرآن الكريم في عدة من المواضع يقول كتب على نفسه. إذن إذا يوجد هناك فعل وقانون ضروري، الله يفعل ذلك أو الله لا يفعل ذلك، هذه العلامة من أين جاءت؟ ما جاءت من الخارج أو من مقتضى العقل، وإن كان العقل يدرك ذلك، ولكن جاءت من أين؟ لأنه كتب على نفسه بعض هذه المسائل، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه التوبة، أن العبد إذا تاب الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، مو أن العقل يقول لا بد، وإن لم يفعل فكان يكون فعله ماذا؟ خلاف ما ينبغي. فلهذا السيد الطباطبائي ماذا يقول بعد ذيك الجملة التي قرأناها؟ يقول لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع من عقل أو خارج، إلا أنه تعالى وعدنا وأوعدنا بالسعادة والشقاء وحسن الجزاء وسوء الجزاء، وأخبرنا أنه لا يخلف الميعاد، وأخبرنا من طريق الوحي والعقل بأمور، ثم ذكر أنه لا يقول إلا الحق، فسكنت نفوسنا إلى ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا، نحن عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا فعل الإنسان كذا يثيبه كذا، لا يتبادر أنه هذا عليه من خارج أو من عقل، وإنما هو عليه لما ماذا؟ لما كتبه على نفسه. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في جملة مختصرة هنا في الجزء الثالث من الميزان في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول في صفحة 112، يقول والمغفرة للذنوب لا يستلزم التخلص من العذاب، بمعنى أن الوقاية من عذاب النار فضل من الله بالنسبة إلى من آمن به وعبده من غير استحقاق من العبد يثبت له حقا على الله سبحانه وتعالى. لا يتبادر إلى ذهنك أنه هناك ماذا؟ استحقاق للعبد، إذا آمن وغفرت ذنوبه إذا لابد أن يوقى النار، لا، من غير أن له يثبت له حقا على الله سبحانه أن يجيره من عذاب النار أو ينعمه بالجنة، فإن الإيمان والإطاعة أيضا من نعمه، ولا يملك غيره تعالى منه شيئا إلا ما جعله على نفسه من حق، ومن الحق الذي جعل على نفسه لعباده أن يغفر لهم ويقيهم عذاب النار. ومن هنا تتضح كلمة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال مننك ابتداء، بعد كل ما تعطي العبد فهو ماذا؟ فهو ابتداء منك، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه حق للعبد على الله سبحانه وتعالى. يعني ما يعطيه كان التامة وما يعطيه كان الناقصة، كلاهما ما هو؟ كلاهما فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، خلي ذهنك يمي، وهذا أشرنا إليه في أبحاث العدل الإلهي، وهو أنه الله سبحانه وتعالى من القوانين التي وضعها في هذا العالم أنه جعل استعدادات متعددة. هاي مقدمة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أساسا مقتضى الحكمة الإلهية وجود استعدادات متعددة، هذا أولا. وأيضا جعل على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له، بنحو كان التام أصل الوجود وكان الناقص ماذا؟ كمالات الوجود. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، حيث أنه كتب على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له. عند ذلك وجد ماذا؟ ها؟ وجد حق للمستعد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولكن منشأ هذا الحق ليس هو المستعد عقلا أو خارجا، وإنما منشأه ما كتبه على نفسه. هذا على هذا الأساس بعد تتضح مجموعة من الأبحاث التي أشار إليها هنا. هناك بحث قيم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذا البحث ورأيتم كيف أنه ارتبط هذا البحث بمبحث علم الأسماء، يعني معرفة الأسماء ولوازم الأسماء ومقتضيات الأسماء بعد لها مدخلية كبيرة في فهم ماذا؟ في فهم أبحاث فعل الله سبحانه وتعالى. يعني ما لم يعرف الإنسان الأسماء الإلهية والصفات الإلهية لا يستطيع أن يفهم لماذا الله يفعل هنا كذا ويفعل هنا ماذا كذا. ففهم فعل الله سبحانه وتعالى يتوقف على فهم ماذا؟ فهم أسمائه وصفاته، لأن القرآن صريح يقول قل كل يعمل على شاكلته. ولكن هنا مسألة فقط أشير إليها لأنها تحتاج إلى دقة وتدبر. خلوا ذهنكم يمي، وبالأسماء الإلهية والصفات الإلهية جميعا معلومة لنا أو ليست كذلك؟ هل هي جميعا معلومة ولو بالعلم الحصولي، مفاهيم جميعا معلومة أو ليست كذلك؟ إذا كنا ندعي، خلي ذهنك يمي، إذا كنا ندعي أن جميع أسماء الله وصفاته معلومة لنا ولو علما حصوليا، عند ذلك نستطيع أن نقف على لوازمها ومقتضياتها. إذا عرفنا الملزوم نستطيع أن نعرف ماذا؟ اللازم. إذا عرفنا المقتضي نستطيع أن نقف على المقتضى. عند ذلك كل أفعال الله يمكن ماذا؟ يمكن أن نخرجها ضمن قانون وسنة، قوانين، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا. أما إذا قلنا أن لا، أن بعض أسمائه وصفاته مجهولة حتى لا يمكن تصيدها من خلال المفهوم، خب بعد يمكن أن نقف على لوازمها أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ من الواضح أنه لا يمكن. عند ذلك نحن نتصور في مقام الإثبات أنها إرادة جزافية، مع أنها في الواقع هي إرادة جزافية أو منتسبة إلى قانون أيضا، ولكن نحن لا نعرف القانون. وهنا لعله منشأ خلط الأشاعرة في هذه المسألة، وهو أن الأشاعرة عندما جاءوا وجدوا أن كثرة من أفعال الله سبحانه وتعالى يمكن حسابها من خلال قانون وسنة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن قالوا الله سبحانه وتعالى إرادته قائمة على أساس حكمة أو على أساس إرادة جزافية؟ ها؟ طبعا افترض أنه قد هم لا يدعون هذا المعنى، ولكنه في واقع الأمر نحن نلزمهم بالإرادة الجزافية. فإذا قلنا أن هناك أسماء وصفات لا يعلمها إلا هو، وهو المعبر عنه في كلمات أئمة أهل البيت بالأسماء المستأثرة، وهو المعبر عنه في روايات أئمة أهل البيت إن الإثم الأعظم على 73 حرف الله يوجد عن استأثر بحرف ونحن نعلم 72، يعني أيضا مرجعه إلى الأسماء المستأثرة. عند ذلك لا نستطيع أن نقف على جملة ماذا؟ جملة من أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني قد أن العبد بحسب الموازين المعلومة والسنن المعروفة والتي وقف عليها يتصور أنه ماذا؟ أنه ناج، ولكنه بحسب ذلك الحرف المستأثر والاسم المستأثر لعله منشأ ماذا؟ للسقوط. من هنا يتضح لماذا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لماذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت من أدعيته المستمرة وخصوصا في الأسحار وفي الليل أنه لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وهو الصادر الأول في قوس النزول، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين في قوس الصعود، وهو الذي وصل إلى قام مقام قاب قوسين أو أدنى ولعله فوق ذلك. كل هذا لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده فعل، ذاك الفعل لازم لملزوم لا يعلمه هو عليه أفضل الصلاة والسلام، فلذلك أيضا يكون بين الخوف والرجاء. ولذلك يتضح قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فزت ورب كعبة، لأنه ما دام في الدنيا هو يعيش بين الخوف والرجاء، وهذا الخوف والرجاء مو بالضرورة الخوف من النار والرجاء والطمع في الجنة. ها؟ الخوف له مصادق والطمع والرجاء له مصادق. نعم، لأواسط الناس، لعموم الناس، الخوف من النار والطمع أين؟ ها؟ في الجنة. ولكن للأوحدي من الناس الذي لا يعبده إلا حبا إلا شكرا، هذا خوف من الهجران وحب ماذا؟ وحب في اللقاء. هذا كله أيضا يرجع، يعني مرجع الخوف والرجاء. لا يتبادر ذهنك مباشرة يعبدونه خوفا وطمعا، مباشرة ذهنك يروح إلى ماذا؟ الخوف من النار والطمع ماذا؟ في الجنة. لا لا، من مصادقه النار والجنة. فلهذا توجد عند هناك عبارة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 255، أنا العبارة سأقرأها لك لأنها عبارة مهمة جدا وتنفتح منها أبواب كثيرة في المعارف الإلهية. يقول: وهذا الذي بينه تعالى هو مقتضى أسمائه فيما علمنا بتعليمه منها، لك وراء ذلك أنه تعالى هو المالك على الإطلاق، له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قل هذا المعنى ما هو؟ قال: وهذا المعنى بعينه اسم من أسمائه تعالى المعبر عنه ماذا؟ بالمالكية المطلقة. خب هاي المالكية المطلقة ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يفعل هذا المالك المطلق؟ بيّن لنا بعض ما يفعل وبعض ما يفعل. ماذا بيّن أو لم يبين؟ لم يبين، ولكن مقتضى مالكيته المطلقة تحفظ له كل تصرف. قال: وهذا المعنى بعينه اسم من أسمائه تعالى مجهول الكون، لا طريق إلى تعلق العلم به لأحد من خلقه. هذا الاسم المجهول، فإن كل ما نعلمه من أسمائه فهو مما يحكيه مفهوم من المفاهيم، ثم نشخص بنسبته آثاره في الوجود. وأما الآثار التي لا طريق إلى تشخيصها في الوجود فهي لا محالة آثار لإسم لا طريق إلى الحصول على معناه. بعض الأفعال ننظر إليها نريد أن نخرجها ضمن قانون، نستطيع أو لا نستطيع؟ فلهذا أنت في مسألة الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الذي أنت تأتي وتجد بأن علماءنا يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل البعض أنبياء ولم يجعل البعض أنبياء، جعل البعض أئمة ولم يجعلهم كذا، يقول هذا لطف. خب صحيح هذا لطف، ولكن لماذا هذا اللطف هنا وليس هناك؟ ها؟ وهذا يبقى السؤال بلا جواب، لماذا هنا وليس هناك؟ الجواب أن هناك قانون، ولكنه نحن فقط نرى ماذا آثاره، أما ملزومه الاسم ما هو لا نعرف به. فلهذا ورد في آية أخرى وهو أعلم بالشاكرين، الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالشاكرين. قال التي لا طريق إلى تشخيصها في الوجود فهي لا محالة آثار لاسم لا طريق إلى الحصول على معناه. وإن شئت فقلت، وإن شئت فقل إنه اسم لا يصطاد بمفهوم لا تستطيع أن تفهم. نعم، ماذا نستطيع أن نشير؟ وإنما تشير إليه صفة ملكه المطلق نوعا من الإشارة فقط ليس إليه. من هنا يتضح بأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها قائمة على أساس ماذا؟ على أساس سنة، على أساس ضرورة، ولكنه بعضها معلومة وبعضها غير معلومة في مقام الإثبات، وإلا في مقام الثبوت كلها ماذا؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا. ومنه يتضح لماذا أن بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل كل الأئمة، أنهم وإن كانوا يعلمون ما يجري عليهم، ولكن مع ذلك ماذا؟ كانوا بين الخوف والرجاء، لأن ما يعلمونه هو ما يصطاد، ما يمكن معرفته، أما ما هو من الأسماء المستأثرة من الحرف الذي استأثر به بعد هذه لوازمه غير معلومة لهم. على هذه القاعدة بعد خذ وقس أنت كثير من المعارف التي نعرفها، لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، عند ذلك بعد ماذا يتضح لماذا أن أهل البيت وإن كانوا يعلمون. إذن ما معنى أنهم يزدادون في كل ليلة جمعة؟ ما معنى أنهم في ليلة القدر يأخذون؟ هذه كلها سوف تتضح بناء على هذه الكبرى التي أشرنا إليها. هذا بحث. البحث الثاني الموجود في هذه الآية المباركة حتى إن شاء الله ندخل في الآية اللاحقة. قال هنا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يقول: هذه الآية فقط تقول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فهل يستلزم ذلك الدخول في الجنة؟ يعني بعد غفران الذنوب والوقاية من النار هل يستلزم الدخول في الجنة أو لا؟ سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وربما استفيد من بعض الآيات أن الوقاية من عذاب النار هو المغفرة والجنة. الإنسان إذا وقي من النار فإنه ماذا؟ سوف يدخل الجنة، كقوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد ماذا؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. يريد أن سيد الطبطبائي يريد أن يجعل هذه الآية في سورة الصف من قبيل ما ورد ماذا، أو هذه الآية في سورة آل عمران من قبيل ما ورد في سورة الصف، ولكن هناك فرق بين الآيتين باعتبار أن صدر الآية هناك فيها أدلكم على تجارة، تلك التجارة لعل فيها مضمون أكثر من هذا المضمون الموجود هنا، والأمر سهلون. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الآية اللاحقة وهي الآية 17. قال تعالى: الصابرين والصادقين. الوصف الأول الذي وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اتقوا قال أنهم من الصابرين. القرآن الكريم أشار إلى الصبر والصابرين ومقاماتهم بشكل مفصل لعله في عشرات الآيات. أنا اليوم عندما كنت أراجع المعجم المفهرس فيما يرتبط بآيات الصبر وجدت أنه أساسا من الأبحاث المفصلة في القرآن الكريم، فلهذا فقط أشير إلى بعض الآيات إجمالا في فضل الصبر. قال تعالى في فضل الصبر مجموعة من الآيات، قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور. والعزم في القرآن والرواية له مقام كبير، يعني في بعض الروايات وإن الراحل إليك قريب المسافة، ولكن ماذا يحتاج في كلمات الإمام الرضا؟ يقول عزم إرادة يختارك بها، فقط هذا الذي يحتاجه الإنسان في المسير إلى الله. وإن الراحل إليك ماذا؟ قريب المسافة، ولكنه هذا الذي يرحل من هو؟ يقول عزم إرادة. الإنسان إذا حصل على العزم فإنه ماذا؟ يرحل إلى الله. وإذا تجدون نحن لا نرحل إلى الله مع أن المسافة قريبة، بل أساسا لا مسافة، لأن الله يحول بين المرء وقلبه. لماذا؟ لأن العزم غير موجود. وهنا هذه الآية من سورة الشورى تقول أن الصبر يعطي للإنسان ماذا؟ عزما. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى في سورة الأحقاف الآية 35 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هنا هذه الآية المباركة في سورة الأحقاف تبين لنا أن الصبر له مرتبة واحدة أو له مراتب. ها؟ أيوب أيضا كان صابرا، يوسف أيضا كان صابرا، يعقوب أيضا كان صابرا، ولكن صبر أولئك صبر، وصبر أولي العزم ماذا؟ صبر آخر. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يقول فاصبر، ولكن هذا الصبر ليس مطلق الصبر الموجود لعموم الأنبياء، أما عموم الناس لك بحث آخر، لعموم الأنبياء. فلهذا عندما يأتي إلى الخاتم يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول الحق سبحانه وتعالى له ولا تكن كصاحب الحوت. خب صاحب الحوت من هو؟ نبي من الأنبياء يونس سلام الله عليه، وله ذاك المقام. والقرآن عندما يأتي إلى الأنبياء يذكرهم بتلك المقامات العالية، ولكن عندما يأتي إلى الخاتم يقول بلي نعم نبي، ولكن أنت أين هذا من ذا؟ ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال في سورة الرعد الآية 24 سلام عليكم. هذا السلام في القرآن له مقام واقعا، سلام عليكم بما صبرتم. إذن هذا صبر عاقبته أيضا هناك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم قال في سورة النحل الآية 96 ولنجزين الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في سورة الفرقان الآية 75 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى في سورة فصلت الآية 35 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى في سورة البقرة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هسا أنت اذهب إلى القرآن لترى من هم المحسنون في القرآن، عند ذلك يتضح لك أن الصابر هو ماذا؟ من المحسنين. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ذكرنا مرارا أن المعية لها مقامات في القرآن، درجات في القرآن، المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، ولكن هناك معية ماذا؟ خاصة، كل بحسبه. القرآن أيضا أشار إلى أن الصابرين أيضا لهم معية خاصة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا هو المقام الأول من البحث. المقام الثاني من البحث هو تعريف الصبر في كلمات اللغويين. طبعا البحث هو مختصر، ها، وإلا البحث هو أوسع من هذا. وجدت أن هذه الآية لو أريد نقف عند مفرداتها لعله تأخذ منا أيام، ولكنه بنحو الإجمال، وأريد أعطي مفاتيح للإخوة إن شاء الله هم يشتغلون على هذه الأبحاث. فيما يرتبط بتعريف الصابر جاء في المفردات صفحة 273 هناك هكذا يقول، يقول الصبر الإمساك في ضيق. الصبر هو الإمساك ولكنه في ضيق. يقال صبرت الدابة حبستها بلا علف، وصبرت فلانا خلفته خلفة لا خروج له منها. والصبر هذا تعريفه، والصبر حبس النفس ولكن مع الضيق. لأنه عندما تقول حبس يعني ماذا؟ أكو هناك شيء يخالفه من قبيل التكليف. عندما تقول تكليف يعني هناك ماذا؟ مؤنة. وإلا إذا لم تكن هناك مؤنة لا تكون هناك أي كلفة. عندما تقول الصبر حبس يعني هناك ماذا؟ يعني مؤنة، هناك شيء محتبس. قال والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشارع أو عما يقتضيان حبسها عنه. فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. كيف؟ هاي جملة هواي لطيفة. كيف؟ يقول الحبس أي حبس النفس في كل موضع يأخذ اسما خاصا، وإن كان جميعا له عنوان واحد وهو الصبر. فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا، هذا المتعارف. إذا كانت هناك مصيبة وحبس الإنسان نفسه عن الجزع يسمى ماذا؟ يسمى صابرا. فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير ويضاده الجزع. وإن كان في محاربة يعني الإنسان يصبر نفسه أين؟ في حرب سمي شجاعة. إذن الشجاعة أيضا من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الصبر، لأنه يحبس الإنسان نفسه على هذه المخاطر. وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن. وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر. وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا. وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا ونبه عليه والصابرين في البأساء والضراء والصابرين على ما أصابهم والصابرين والصابرات وسمي الصبر صوم صبرا وهكذا. إذن هذا بمقتضى اللغة. هسه اصطلاحا وأقسام الصبر وأنواع الصبر إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.